بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنف ميلا، متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تبعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الوصايا بمعنى الوصية، أن من له أو عليه حقوق فله أن يوصي بما له وبما عليه. والوصية ليس فيها شروط، يعني ليست كباقي الحقوق، لأنها من طرف واحد ليس من طرفين، لأن كلما كان الحق مشترك، يعني بين طرف وطرف آخر أو أطراف، كلما عظم فيه التدقيق، كأنواع المعاملات مثل البيوع والشروط وغيرها من الأشياء التي مرت بنا، فبيكون فيها نوع من التدقيق. لكن لو كان الأمر يتعلق بشخص واحد فهو حر، فمن ثم كانت الوصية ليس فيها أي شروط إلا الشرط العام: العقل والحرية، يعني أن يكون عاقلا وأن يكون حر، لأنه سيتصرف في أمور ملك له. ومعلوم أيضا أن المال إذا تملكه شخص ولكنه سفه في هذا المال فيحجر عليه من قبل ورثته أو أقربه. لو كان عاقلا وأنفق ماله كله، حد يقول له حاجة؟ لا ليس لا أحد عليه شيء. لما تصدق الصديق رضي الله عنه بماله كله، ما أبقى لأهله شيئا قط، ما أحد تكلم ولا قال الصديق رضي الله عنه أخطأ، بل حمد له ذلك. فلذلك إذا كان الشخص عاقلا وتصرف هذا المال في هذا المال أو بهذا المال في أمور ليس فيها مخالفة فمقبول. وأيضا أن يكون حر، لأن العبد هو وماله لمن؟ لسيد. فإذا كان هذا الشرط أنه عاقل وحر فيتصرف في ماله كيف ما شاء، شرط أن يكون طبعا الأمر في نوع في حلال، يعني لا يكون في حرام. أو أن شخصا يتصرف في ماله في شرب الخمور والمخدرات وغيره، يبقى هنا إيه؟ يحجر عليه ويوقف هذا المال. فعلى هذا يعني باب الوصية نراه إيه؟ نراه بابا مفتوحا، لأن ليس فيه من التضييق ولا التشديد الذي في باقي الأبواب. لكن هنا لابد أن الإنسان إذا كان يريد أن يوصي أو عنده شيء يوصي به، لابد أن يكتب ويحدد ما له وما عليه، حتى أيضا لا تختلط الحقوق. يعني شخص مثلا أوصى كلاما للعمل الفلاني والفلاني والفلاني، أو عليه دين كيت وكيت وكيت لفلان وفلان، وربما يكون غير مكتوب، فلا بد أن يوصى حتى لا تختلط الحقوق عند موته، أن يمنع حقا وعد به أو أن يحرم شخصا من حق له. ودي أمور طبعا من الأمور اللي هي مهمة جدا. ثم قال: باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. يعني ما فيش حديث بهذا النص، ولكن أراد البخاري أن يسوق الأمر به بالمعنى، بالمعنى يعني من الحديث: وصية الرجل مكتوبة عنده، يكون عنده إذا أراد أن يوصي يكتب هذا، ويكون هذه الوصية موجودة عنده، معلوم مكان هذه الوصية. ثم ذكر قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومش لازم يعني عند الموت، الإنسان لا يدري متى سيموت، فالإنسان على يعني لا يدري متى يكون موته، فعلى هذا لابد أن تكون الوصية موجودة سواء حضر الموت أو إيه لم يحضر. لكن عند حضور الموت بنزول المرض يعني أأكد وأوثق وأضبط، وتكون الوصية إما مكتوبة وإما بإيه بشهود، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون بشهود موثقين، يعني شاهد موثق، شاهدان موثقان بأن فلان أوصى بكذا وكذا وكذا. ولكن طبعا الآن أظن لا تقبل الشهادة إلا بإيه، يعني في المحاكم لا تقبل إلا بتوثيق، فلا بد أن يكون موثق للوصية. فمن بدله بعدما سمعه، لو أن الشهادة أو هذه الوصية للشهود ثم بدلوا وغيروا فهؤلاء إيه آثمون ضالون، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. طبعا إذا أوصى وضبط وصيته ثم رأى ميلا أو رأى انحرافا أو حصل هذا الشيء فلا يضره طالما أنه وثق هذا الأمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن نافع، وهو نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهنا يعني ما قال ليلتين، لما ما قال ليلة أو خمس، لما ليلتين؟ على التقريب، يعني إذا كان الأمر قريبا يجوز، يعني ما يكونش الوصية عن بعد. لو أنا عندي إشكالية معينة أريد أن أوصي شيئا باب من أبواب الخير، لباب من أبواب الخير، فلابد أن أعجل به، لو أخر فربما تأتيه المنية ولا يستطيع أن يوصي بهذا ويحرم من هذا الخير، أو عليه شيء ولا يذكر وربما يضيع هذا الشيء. يعني أنا أذكر وهذه قصة يعني من فترة، أن رجلا قبل أن يموت قال أن ذكر اسم فلان، يعني محمد إبراهيم أو يعني كذا، إن فلان هذا له علي مبلغ، وكان مبلغ كبير، يعني أذكر تقريبا كان هذا في أوائل التسعينات وكان يزيد على تقريبا 15,000 جنيه. ثم مات وأهله حاولوا يبحثوا عن الاسم هذا ما وجدوا له أصل قط، وطبعا باعوا أشياء معينة تقريبا أرض أو غيره لأن يصلوا من هو هذا الشخص ما عرفوا قط. فلابد أن تكون الوصية مبينة، يعني معروف من الذي له ومن الذي عليه، والباب الذي هو باب الخير الذي يريد أن يوصي في هذا الباب الذي يريد أن يكون موجود. واحد مثلا قال أنا أوصي مثلا لمسجد، لابد أن يحدد أي المساجد، مسجد مقبور، مسجد سنة، مسجد بدعة، ما هو النوع الذي أراده. وطبعا لو أن الوصية فيها نوع من الخطأ تغير من قبل الورثة، يعني إذا أوصى بمال لباب معين، باب سفة إلى غيره، فممكن الورثة يحول هذه الوصية إلى باب من أبواب الخير، يعني تنفذ الوصية ولكن في الخير وليس في الشر. واحد مثلا قبل ما يموت قال أنا عاوز أعمل ملاهي ولا أعمل سينما ولا أي باب من أبواب الشر، أهله لا ينفذ هذا الوصية، الوصية هذه الوصية خطأ، ولكن ينفذ أنه أراد أن يوصي فيوصل هذا المال أو يوصل هذا المال إلى باب من أبواب الخير التي يجري أجرها لصاحبها. فقال هنا: ما حق امرئ مسلم، دل هذا على الوجوب، أنه واجب أن يدون وصيته وأن يضبطها وأن يحددها، سواء كانت هذه الوصية تتعلق بمال أو بغيره، بمال أو بغيره. له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب لو أن شخصا أراد كتب وصية أنه يقتطع للابن الأكبر مبلغ كذا أو كيت وكيت وكيت، أو يقتطع للابن الأكبر بيتا في الموضع الفلاني، أو للابن الأكبر مثلا أي باب من أبواب الوصية المال، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هنا المال بعد الموت تنتقل ملكيته إلى الغير. يعني أنا عندي مال، فمالي ملكي، أتصرف فيه كيفما أشاء، أنفقته كله، لا حرج فيها. طيب لو أنا كتبت وصية في ضابط، الوصية هذه لا تنفذ هذه الوصية إلا
بعد موته. يبقى الضابط هنا ايه؟ ان تكون دون الثلث، لان الثلث ايه؟ كثير. واختلف العلماء هل يأثم بالثلث او لا، منهم من اجاز قال ما فيش مشكلة بالثلث، لكن لا يزيد على الثلث، الثلث والثلث كثير. طيب، يبقى انتقل المال، ملكية المال الى غير، وهذه الوصية لها ضابط، ضابطها ايه؟ ألا تكون لشخص يرث، لا وصية لوارث. فلو أنه أوصى لولده، طيب ده هو عنده بنت والبنت هتتزوج ولابد من سترها، فقبل أن يموت كتب وصية أنه إذا مات يعطي لابنته زواج، يعني لها نصيب خاص في التجهيز والزواج وغيره. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا؟ هي تتزوج ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إطلاق. إنما يجب أن يقتطع لها مالا في حياته، ويكون هذا المال إيه؟ لها ملك تمليك، لكن بمجرد الموت تنتقل الملكية للإيه؟ إلى الغير. فلو قال بأن للبنت الفلانية كيت وكيت وكيت، فاجتمع الورثة قالوا لا، لأن المال ماله، واضح إزاي؟ فطبعا هنا المال انتقلت ملكيته إلى الورثة، فالبنت لها من الحق كما لإخوتها من الحق. ودي أمور طبعا من الأمور المهمة جدا في باب الوصايا، فلابد من كتابة هذه الأشياء، والإنسان يعلم تماما أنه إن مات ليس له أن يوصي فيما فوق الثلث، ولا تكون الوصية لأحد من الورثة. لكن في حياة الإنسان ممكن يهب، ممكن تكلمنا عن باب الهبة من قبل، يهب لولده، يهب لأي إنسان، لكن شرط أن يكون في عدل في الهبة أيضا، لكن حسب الحالة كما ذكرنا بأن الهبة قد يعطي البنت أكثر من الولد، بخلاف الميراث، الميراث إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثى، لكن في الهبة ممكن يعطي للبنت 1000 وللولد 100، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، البنت تحتاج إلى هدية والولد إلى هدية مكافأة، فتكون هدية الولد مثلا ثوب بكام؟ ب100 جنيه، والبنت قرط أو خاتم بكام؟ ممكن 1000، 2، 3، وهذه هدية وهذه هدية، أو هذه هبة وهذه هبة، ولا حرج، ما في هذه المشكلة إطلاق، لأن هنا في نوع من الإيه؟ من العدالة حسب الحالة اللي هي الموجودة. لكن هنا بالنسبة للوصية لابد أن يكون لها ضابط ولها شروط. ثم قال طبعا كلمة وصيته مكتوبة عنده، يعني بمعنى أنها تكون قريبة منه، كما قلنا قد تكون بشهود أو بكتابة، ولكن في زمننا هذا لا يعتمدون إطلاقا في المحاكم العرفية هذه الموجودة أو المحاكم الغير شرعية إلا بالتوثيق، بل لابد أن يوثق هذه الوصية التي كتبها. قال تبعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الطريق كان يعني مطعون فيه أو فيه إشكالية بسبب محمد بن مسلم، حد يعرف من هو محمد بن مسلم الطائفي؟ فيه إشكال، فأراد أن يوثق هذا الطريق، يوثقه بإيه؟ بالطريق الذي قبله، عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.